من الأركان الثلاثة للاستصحاب. بقي الركن الرابع، حيث قلنا أن الاستصحاب له أركان أربعة. في موضوع الاستصحاب يؤخذ شروط وأركان أربعة: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والركن الرابع أن يكون المستصحب له أثر عملي. وهذا الركن أيضا يمكن التعبير عنه بتعبيرات مختلفة، فإنه قديما هكذا كان يقال أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا بحكم شرعي. يقصد بالأثر العملي الحكم الشرعي، إما بأن يكون المستصحب نفسه حكما شرعيا كما في استصحاب الأحكام الشرعية، أو يكون موضوعا لحكم شرعي. المستصحب موضوع عدالة زيد مثلا لحكم شرعي وهو جواز الاهتمام به مثلا، والذي يكون استصحاب الموضوع من أجل ترتب حكمه وأثره الشرعي وهو جواز الاهتمام، فموضوع بحكم شرعي أيضا يرجع إلى تعبد بقاء الموضوع بلحاظ حكمه الشرعي وأثره الشرعي. هذه الصيغة صيغة أن الاستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي يوجب اختصاص جريان الاستصحاب حينئذ بموارد الشك في الحكم بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو شك مثلا في بقاء عدالة زيد وعليه الشبهة الموضوعية، أو شك في بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد جواز تغيره هذه الشبهة الحكمية. وأما إذا كان الشك في تحقق الانتفاع حينئذ لا يجري الاستصحاب، كما إذا مثلا شك المكلف في أنه مثلا في أثناء العمل والصلاة هل بقي مستقبلا عن القبلة أو انحرف عن القبلة، استصحاب بقاء الاستقبال مثلا بقاؤه على حالة الاستقبال للقبلة إلى أن انتهى من صلاته. الآن بعد الصلاة يعلم أنه انحرف عن القبلة، لكن لا يدري هذا الانحراف حصل منه بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، يستصحب بقاء استقباله للقبلة إلى آخر الصلاة. هنا هذا الاستصحاب ليس استصحابا في حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لأن الاستقبال بنفسه ليس حكما شرعيا، أمر خارجي، وليس موضوعا لحكم شرعي لأن الموضوع ما يترتب عليه الحكم، والاستقبال لا يترتب عليه الحكم بل هو متعلق بالحكم. الشك هنا بحسب الحقيقة شك في أنه امتثل أو لا. الاستقبال واجب في الصلاة، يجب على المكلف أن يستقبل القبلة حال الصلاة، فهو مأمور به ليس موضوعا لحكمه، ليس من قبيل عدالة زيد. لو كان زيد عادلا فهذا موضوع مثلا لوجوب تقليده أو لجواز تقليده أو جواز الاهتمام به، أما الاستقبال مأمور به متعلق بالآمر، ومتعلقات الأوامر غير موضوعات الأوامر والأحكام الشرعية، متعلقات الأوامر يجب تحصيلها وتحقيقها لتحقق التوقف الامتثال عليها، حينما يستصحب بقاء الاستقبال بهذا لا يثبت حكما وجوبا لنفسه، بل يثبت انه قد جاء بالواجب وحقق الواجب، فحينئذ يكون مثلا لتحقيقه للواجب يكون التكليف ساقطا عنه، سقط عنه التكليف. فلا يترتب على هذا المستصحب حكم إلا بناء على ما قيل من أن الحكم مقيد بعدم الامتثال أيضا، كما أن الحكم يكون مقيدا بمقيود موضوعه مقيدا بعدم امتثال متعلقه، فكلما لم يمتثل متعلقه إذن فيكون الحكم باقيا، وكلما امتثل متعلقه يكون الحكم مرتفعا. فباستصحاب تحقق الامتثال نثبت سقوط الحوق، باستصحاب عدم تحقق الامتثال نثبت بقاء الحوق ببقاء موضوعه فعليته، لأن هذا حينئذ يبتني على ذاك المبنى الذي تقدم البحث عنه في بعض الأبحاث السابقة، من أن المتعلق ليس قيدا، لا وجودا ولا عدما، ليس قيدا في موضوع الحوق، وأن فعلية الحوق لا تدور مدار فعلية متعلقه وعدم فعلية متعلقه، بل بناء على هذه الصيغة أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يشكل حينئذ جريان الاستصحاب في نفي الحق، كما لو استصحب عدم حكم في موارد استصحاب عدم الحق أو استصحاب عدم موضوع الحق، استصحابات العدمية، زيد لم يكن سابقا بالغا، نشك في أنه هل بلغ أو لم يبلغ، نستصحب عدم بلوغه مثلا، ولا استصحاب عدم البلوغ ينفي الحوق لا أنه يثبت الحوق. إذن استشكل بأن عدم الحوق أيضا ليس حكما شرعيا، الحكم حكم شرعي، عدمه ليس حكما شرعيا، عدم الحكم الشرعي، فكيف يجب الاستصحاب؟ والصحيح أن هذه الصيغة أساسا مرفوضة، لا وجه لها، ومن هنا عدل المحققون عن هذه الشرطية بهذه الصياغة، أنه لا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا شرعيا. عدلوا إلى صيغة أخرى، وهي لا بد أن يكون المستصحب فيه أثر تنجيزي أو تعبيري عقلان، يعني ينتهي إلى وظيفة تنجيزية أو تعبيرية، أما أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي هذا لا موجب له. إذ ما هو الدليل على هذه الشرطية؟ دليل الاستصحاب لم يؤخذ فيه أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أخذ فيه اليقين والشك، لا تنقض اليقين بالشك. هذا التقييد بهذا القيد ما هو مدركه ومأخذه؟ هناك مدركان ومأخذان لهذه الصيغة، كلاهما غير تام. الأول أن يقال بأن الشارع ليس له التصرف إلا فيما يكون له من الأحكام، الشارع بما هو مشرع لا بما هو خالق، بما هو مشرع لا يتصرف إلا فيما يكون تشريعا، والتشريع هو الحق الكلي في الشبهات الحكمية أو الجزئي في الشبهات الموضوعية، فلا يمكن أن يكون المستصحاب بعد أن كان الاستصحاب تشريعا صادرا من الشارع إلا تصرفا من قبل الشارع، تصرفا تشريعيا فيما يكون تشريعا وهو الحق أو موضوع الحق. هذا البيان جوابه واضح، وهو أن هذا التصرف ليس تصرفا حقيقيا، بل تصرف تعبدي، تعبد ببقاء المتيقن، وحينئذ هذا التصرف التعبدي لا بد في أن لا يكون لغوا، لا أكثر، أن يكون يترتب على هذا التعبد، على هذا التعبد يترتب أثر. كلما ترتب أثر تنجيزي أو تعذيري، سواء كان هذا الأثر لثبوت حكم فيترتب عليه من الجزية تصرفه، أو لانتفاء حكم إلزامي فيترتب عليه التعذير عن ذلك الحكم قضاء العدمية، أو لإثبات الامتثال تحقق الامتثال فيثبت حينئذ الإفراغ الذمة الذي هو أيضا تعذير عقلي، أو عدم الامتثال فيثبت اشتغال الذمة شرعا وبقاء الذمة مشغولة، وهو التنجيز العقلي. كلما لم يكن هناك كان هناك أثر تنجيزي أو تعذيري سواء بلحاظ مرحلة الامتثال أو مرحلة الحب والفعلية للحب، إثبات الحب أو نفي الحب، إثبات الامتثال أو نفي الامتثال، يكون التعبد حينئذ معقولا وصحيحا من قبل الشارع أن يعبدنا بذلك. إذن فلا يشترط أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والمفروض أن دليل الاستصحاب إذن لم يأخذ هذا فيه قيدا، لا تنقض اليقين بالشرع، يشمل اليقين بعدم الامتثال أو اليقين بما هو قيد في الامتثال، كاليقين بالاستقبال مثلا حينما يشك في بقائه في الصلاة وعدم بقائه وهكذا. يشمل المستصحب الذي هو حكم واستصحب الذي هو عدم حكم أو موضوع له حكم أو عدم موضوع الحكم، كل هذا يكون مشمولا لإطلاق لا تنقض اليقين بالشك، ولا موجب لرفع يد عن هذا الإطلاق، لأنه يعقل ثبوت هذا الإطلاق في موارد الامتثال في موارد عدم الحكم أيضا. هذا المدرك الأول غيوته. مدرك ثاني يبتني على مقالة المحقق الإصفهاني قدس السره في باب حقيقة الأحكام الظاهرية. المحقق الإصفهاني له كلام في باب الحكم الظاهري، يقول أن الحكم الظاهري حقيقته عبارة عن جعل حكم مماثل للحكم الواقعي، يرجع الأحكام الظاهرية إلى جعل أحكام مماثلة للأحكام الواقعية المشكوكة بفرض الشك. وإذا قلنا بأن الحكم الظاهري لابد أن يرجع إلى حكم مماثل، حينئذ الحكم المماثل للحكم الواقعي لابد أن يكون أيضا حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يكون بلحاظ التعبد بالموضوع بلحاظ جعل حكمه الجزئي في موضع الشك مماثلا للحكم الواقعي الجزئي لو كان موجودا. وموارد الشك في الامتثال أو عدم الحكم ليس فيه حكم حتى يكون مرجع الاستصحاب، فيه معنى الاستصحاب فيه جعل حكم مماثل. في باب الامتثال لا يوجد حكم شرعي لأن المتعلق كما قلنا ليس موضوعا لحكم بل هو متعلق بحكم، يتحقق به سقوط التكليف بعدمه مثلا بقاء التكليف عقلا لا شرعا. هذا البيان أيضا غير تام، لأنه المبنى غير تام، مبنى أن الأحكام الظاهرية لابد أن ترجع حقيقتها إلى جعل حكم مماثل للحكم الواقعي، هذا أيضا ثبت خلافه، أن الحكم الظاهري عبارة عن كل حكم وتعبد شرعي طريقي يحفظ به الملاكات الواقعية الترخيصية والإلزامية على ما تقدم. والألسنة جعلها أيضا لا تختص بجعل حكم مماثل أو بجعل المنجزية والمعذرية أو بجعل الحجية أو بأي لسان من الألسنة الأخرى التي تقدم تفصيلها في بحث الحكم الظاهري والواقعي. فليس الاستصحاب ولا غيره من الأحكام الظاهرية لا بد أن يرجع إلى جعل حكم مماثل لكي يقال الحكم المماثل، لا يعقل إلا في موارد الحكم الشرعي أن يكون المستصحب حكما شرعيا مشكوكا أو موضوعا لحكم شرعي مشكوك، بل يعقل جعل الحكم الظاهري في موارد الشك في الحكم بنحو الشبه الحكمية أو الموضوعية تحفظا على الحكم الواقعي المشكوك. وفي موارد الشك في الامتثال أيضا تقدم يمكن جعل الحكم الظاهري ويكون مرجعه بحسب الحقيقة اكتفى إلى أن الشارع أيضا في موارد الشك في الامتثال إنما يشك المكلف في الامتثال يمكنه أن يتدخل ويحفظ الملاكات الواقعية الإلزامية أو الترخيصية أي منهما كان أهم. يعقل للشارع أن يتدخل هنا أيضا ويعمل ولايته التشريعية الظاهرية في حفظ الأهم من الملاكين، فإذا رأى مصلحة التسهيل يجعل مثلا التأمين في موارد الشك في الامتثال، إذا رأى مصلحة الإلزام يجعل الاشتغال في موارد الشك في الامتثال، وهذا اشتغال شرعي غير ذاك الاشتغال العقلي. والاستصحاب حينئذ يكون النكتة فيه على ما تقدم ترجيح الحالة السابقة التي قد تكون نتيجته الاشتغال وقد تكون نتيجته التأمين. نتيجته التنجيز فيما إذا كان الاستصحاب الذي نجري في موارد الشك في الامتثال استصحاب نافيا للامتثال، والتأمين فيما إذا كان مثبتا للامتثال كما في استصحاب الاستقبال في تمام حالة الصلاة في المغالب. إذن فلا موجب لأن يكون الاستصحاب مشروطا بأن يكون مؤداه ومستصحبه حكما شرعيا أو موضوعا بحكم شرعي، فهذه الصيغة يرفع لمعناها لأنها تقييد في إطلاق دليل الاستصحاب بلا موجب. إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يشمل موارد الشك في الامتثال إذا تمت أركان الاستصحاب فيه كما في استصحاب الاستقبال، يشمل موارد العلم بعدم التكليف والشك في حدوثه من ناحية نفسه ومن ناحية موضوعه استصحابات العدمية. فلا موجب لدعوى تخصيص الاستصحاب بدليل الاستصحاب بخصوص موارد الشك في الحكم أو في موضوع الحكم. من هنا انتقل إلى صيغة أخرى هي أوسع الصياغ، أن يقال أن الاستصحاب حيث أن دليله مطلق لا تنقض اليقين بالشك لم يؤخذ فيه أي قيد غير اليقين والشك، فيجري الاستصحاب في تمام موارد اليقين والشك إلا المورد الذي يكون لغوا جعل تعبد الاستصحاب فيه. كل ما لم يكن لغوية في البين مقتضى لا تنقض اليقين بالشك أنه هنا أيضا الشارع تعبدنا ببقاء المتيقن أو ببقاء اليقين. وبعبارة أخرى لو كنا نحن ولا تنقض اليقين بالشك نقول كل ما كان للمكلف يقين سابق وشك لاحق هذا مشمول لا تنقض، حتى اليقين بشيء لا يترتب عليه أي أثر أيضا لا تنقض اليقين فيه بالشك إطلاقه يشمله. وهذا الأمر الشيء الذي لا يترتب عليه أي أثر لا سابقا لا الآن كاليقين بوجود الغراب مثلا والشك في بقائه هذا لا أثر له، هنا لا تنقض إطلاقه يشمل من حيث اليقين والشك، هنا أيضا يوجد يقينه يوجد شك يقين بالوجود شك في البقاء، لكن حيث لا أثر هنا يكون لغوا هذا التعبد. فالمقيد إنما هو اللغوية، المقيد مقيد لبي كالمتصل بالخطابات، وهو أن هذه التعبدات الظاهرية إنما يجعلها الشارع لأثر لا للقلقة التعبد والحكم الظاهري. فإذا لا بد وأن لا يكون في ذلك المورد الذي يشمله هذا الإطلاق جعل هذا التعبد لغوا محضا، وفي مورد لا يكون أي أثر على المتيقن السابق لا بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين، حتى اليقين به أيضا ليس موضوعا لحكم شرعي يؤخذ فيه اليقين بنحو الموضوعية، فلا اليقين بلحاظ طريقيته له أثر ولا اليقين السابق بلحاظ موضوعيته له أثر. إذن هنا هذا التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن لغو، وحيث أن اللغوية اللغو لا يصدر من المولى فصونا لكلام المولى عن اللغوية نقيد هذا الإطلاق. فقرينة الحكمة حكمة المولى وعدم لغويته أو صون كلامه عن اللغوية يكون مقيدا لبيا يخصص هذا الإطلاق بخصوص الموارد التي يكون جعل التعبد الاستصحاب فيه، جعل الاستصحاب فيه ليس له. بالاعتقاد لا اعتقد اي فائدة للاعتقاد بوجود الغرابات. ايمان بالاحكام الشرعية لا وليس فيه الاعتقاد. ايضا من يقول به في بحث الموافقة الالتزامية بلحاظ الاحكام الشرعية لا الموضوعات الخارجية التي لا اثر. اعتقاد بوجود غراب اي اثر لها؟ لا يجب الاعتقاد بالموضوعات. اذا فلا يكون هنا اثر يصحح حينئذ هذا التعبد، ويحتاج ويدفع اللغوية، فقرينة اللغوية تكون مقيدة. هذا ايضا بيان. لهذا البيان سوف يجري الاستصحاب في تمام الموارد التي يكون للمستصحب اثر شرعي، سواء كان من ناحية فعلية الحكم او مقام الشك في الحكم، او من ناحية تحقق الامتثال او عدم تحققه في موارد الشك في الامتثال، لان هذا كله اثار تنجيزية تعذيرية مهمة عند الشارع التشريعية. اثبات حكم، نفي الحكم الالزامي ايضا كذلك ينتفي فيه لكن تنجيز من ناحية ذات الحكم الالزامي في مقام الامتثال او في مقام الشك في الفعلية. وايضا يجري الاستصحاب بناء على هذا كلما كان هناك اثرا ولو لنفس اليقين لا للمتيقن، كما في الموارد التي يكون المتيقن لا اثر له وانما اليقين له اثر، كما لو افترضنا مثلا ان العدالة ليست شرطا في جواز الائتمام، العلم بالعدالة شرط. ولهذا من صلى عالما بعدالة زيد ثم انكشف عدم عدالته يحكم بصحة الصلاة. فالعلم بالعدالة شرط لا العدالة الواقعية، العدالة الواقعية ليست شرطا. هنا الأثر للعلم الموضوعي لا الطريقي، يعني اليقين السابق والعدالة ليست طريقا إلى حكم شرعي، بل موضوع بنفسه الحكم الشرعي بجواز الائتمام. هنا أيضا سوف يجري الاستصحاب، لو شك في أن زيدا عادل الآن بقي على عدالته أو لا كان عادلا كنا على يقين بعدالته السابقة، يجري استصحاب بقاء العدالة لا لإثبات أثر على العدالة، إذ لا أثر على العدالة الواقعية، بل لإثبات الأثر على نفس الاستصحاب. يعني هنا من موارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، بناء على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. لو لم يكن على المؤدى أي أثر وكان الأثر الشرعي إنما هو على نفس اليقين، وبالتالي على نفس الاستصحاب بناء على الاستصحاب تعبدا لبقاء اليقين وقيام الاستصحاب مقام اليقين، الآثار الموضوعية لليقين وعدم اختصاصها في قيامها مقام اليقين في آثار طريقية اليقين المؤدى أيضا يجري الاستصحاب هنا، إذ لا يلزم لغوية حينئذ. هنا التعبد لبقاء اليقين هنا والتعبد بالاستصحاب ليس لغوة، إذ يترتب عليه هذا الأثر الذي هو أثر نفس الاستصحاب لا المستصحاب. نفس هذا الاستصحاب أي التعبد ببقاء اليقين، كأنه قال أنت على يقين الآن، لو كان الآن على يقين كان أثره أنه يجوز الاهتمام به، الآن يقول أنت على يقين فيجوز ذكره، فتترتب آثار نفس آثار اليقين الموضوعي بالاستصحاب أيضا. إذا قبلنا كبرى قيام الاستصحاب الإمارات مقام القطع الموضوعي، حينئذ إذا قبلنا تلك الكبرى يكفي حينئذ قبول تلك الكبرى للقول بجريان الاستصحاب في موارد الآثار الموضوعية لليقين لا الطريقية، حتى لو لم يكن للمستصحب أثر، بل كان الأثر على نفس اليقين. فلا نشترط حينئذ على في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أن يكون في المرتبة السابقة للمستصحب أثر، بخلاف الصيغة الثالثة التي سوف نذكرها انه في تلك الصيغه يشترط في جريان في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لو قبلنا قيامه بدليل الاستصحاب يشترط ان يكون في المستصحب ايضا اثر حين ذا لو كان لليقين به ايضا اثر موضوعي يتركب ذات الاثر الموضوعي. اما على هذا التقدير هذه الشرطيه ليست شرطه، يكفي فقط ان نقبل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بادله الحجيه، حينئذ يقال ان هنا يقوم مقام هذا القطع الموضوعي، لان الاطلاق في لا تنقض اليقين يشمل مثل هذا المورد ولا مقيد له الا اللغويه، وهنا لا لغويه الذي يترتب على التعبد ببقاء السابق او ببقاء اليقين يترتب عليه هذا الاثر، وهو عباره عن ترتيب اثر نفس اليقين. ولعل هذا هو الصيغة التي بنى عليها المرزا والمدرسة المرزا، فإنهم يرون جريان الاستصحاب في كل مورد يكون هناك أثر، سواء الأثر على المستصحب بلحاظ الفعلية للتكليف إثباتا أو عدم فعلية التكليف بالاستصحابات العدمية بلحاظ الامتثال إثباتا أو نفيا، وفيما إذا كان الأثر فقط على يقين لا المتيقن، والاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي عندهم، فإن هذه المدرسة أخذت بهذه الصيغة بحسب الحقيقة، حكمت بجريان الاستصحاب حتى في مثل هذه الموارد التي لا يكون للمستصحب أثر أصلا، وإنما الأثر على اليقين بالعدالة مثلا، اليقين تمام الموضوع، والعدالة ليس لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، لو أصبح جزء الموضوع أيضا صار له أثر، صار للمتيقن أثر. لكن حتى إذا كانت العدالة ليست دخيلة في موضوع جواز الائتمام لا بنحو التمامية ولا بنحو الجزئية، بل تمام الموضوع اليقين بالعدالة، ولهذا لو لم يتكن عدالة واقعا وكان متيقنا صلاته صحيحة واقعا. حتى في مثل هذه الموارد حكمت هذه المدرسة بجريان الاستصحاب، هذا يكشف عن أنها أخذت بهذه الصيغة، أي لم تشترط في جريان الاستصحاب في ركنها الرابع، ركنه الرابع إلا أن يكون لا يكون لغوا التعبد الاستصحابي، أن يكون التعبد الاستصحابي يترتب عليه أثرون سواء بلحاظ المؤداء أو بلحاظ نفس اليقين لقيام الإمارات مقام الاستصحاب والإمارات مقام القطع موضوعي عندهم. إذن هذه الصيغة هي التي اختارتها هذه المدرسة، وهي أوسع الصيغ الذي يؤدي إلى جريان الاستصحاب في الفوق في موضوع الفوق في نفي موضوع الفوق في نفي في نفي الحوق في الامتثال، وفيما إذا كان الحكم الأثر المطلوب على نفس اليقين لا على المكان. إلا أن هذه الصيغة غير مقبولة لأنها تتوقف على أن يكون مؤدى دليل الاستصحاب النهي الوارد في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك نهيا حقيقيا على ما سوف يأتي في بحث قادم، لو نهيا عن النقض الحقيقي إرشادا إلى عدم الانتقاض مثلا، فإن في لا تنقض اليقين بالشك هذا النهي فيه احتمالان، بل احتمالات سوف يأتي التعرض لها. أحد الاحتمالات هذا أن يكون لا تنقض نهيا حقيقيا، لا تنقض اليقين بالشك نهي، أو قولوا نهيا عن النقض الحقيقي لليقين بالشك، لأن الشارع حكم ببقاء اليقين فيقول له لا تنقض إرشادا إلى أنك لا تستطيع أن تنقض لأن هذا اليقين باق، فإنه قد يستعمل النقض قد يستعمل النهي عن شيء إرشادا إلى عدم إمكانه، كما في دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة هذا نهي لكن هذا إرشاد إلى أن الصلاة لا تتحقق منك في أيام القرب، كذلك هنا او لا تبع وقت النداء او لا تبع مع الزيادة. حرم الله الربا، والربا نهي عنه، هذا ارشاد الى عدم تحققه ايضا خارجا، لانه يتمكن من غاتنا حرام ان يفعله، لا يتحقق، لا تصح المعاملة الربوية او البيع وقت النداء مثلا بناء على عدم صحة البيع وقت النداء. فيكون النواهي في بعض الاوقات تستعمل للارشاد الى عدم امكان المتعلق، ان هذا لا يمكن ان يتحقق. هذا قد يكون عدم تحققه تكوينيا لاخذ شرط وقيد، وقد يكون عدم تحققه لتعبد، كما في المقام في دليل الاستصحاب فسر دليل الاستصحاب انه في دليل الاستصحاب ايضا بهذا التفسير، يقول لا تنقض اليقين، لها عن نقض اليقين بالشكل، لان الشارع تعبدنا ببقاء اليقين، وكأنه يريد أن يقول أنت مهما تريد أن تنقض لا يمكنك أن تنقض، لأنني أرى أن اليقين باق. ينهى عن النقض اليقين إرشادا إلى أنه لا ينتقض تعبدا، لا يمكن أن ينتقض هذا، لأن الشارع قد تعبد ببقائه. هذا إذا فسر بهذا النحو إذا لا بأس، هذه الاستفادة تكون في محلها لو قبلنا كبرى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي والفريقي معا. وأما لو استظهرنا احتمالا آخر في دليل الاستصحاب، وهو أنه لا تنقض اليقين، أن هذا النهي نهي عن النقض العملي، عملا لا تنقض، أي اجر على اليقين السابق، لأنه قال اجر على يقينك السابق ورتب آثار اليقين السابق، يكون لا تنقض نهيا عن النقض العملي، ليس متعلق النقض النقض الحقيقي، لكي يقال النقض الحقيقي خب أصل اليقين تكوينا بالشك انتقض، تعبدا لا يناسب مثلا النهي في موارد التعبد، هذا غير مناسب. إذن فماذا مفاد هذا النهي؟ ماذا سوف يكون؟ يقال أن مفاد النهي هو النهي عن النقض العملي والجري العملي، في مقام الجري العملي لا تنقض ولا ترفع اليد عن يقينك السابق، بل ابن عملا على نفس اليقين السابق. إذا هكذا فسرنا النهي، نهي عن النقض العملي من ناحية الجري العملي على اليقين السابق، فحينئذ الجري العملي على اليقين السابق إنما يكون بلحاظ المتيقن، بلحاظ آثار المتيقن، لا بلحاظ آثار اليقين. فإنما يكون اليقين موضوعا له، الموضوع ليس فيه اقتضاء الجري العملي، أي موضوع من الموضوعات هو لا يقتضي الجري العملي دائما حتى في موارد اليقين الموضوعي، لليقين بثبوت الحكم على هذا الموضوع، دائما يكون الجري العملي بلحاظ ما يكون كاشفا، بلحاظ اليقين الكاشف، اليقين الذي يقع موضوعا لحكم شرعي حاله حال أي موضوع آخر لحكم شرعي، الموضوع لا يقف الجاري على طبق الفوق، اليقين بالموضوع واليقين بثبوت الحكم على هذا الموضوع يقف الجاري. فاليقين الموضوعي حاله حال أي موضوع آخر لحكم شرعي، لا يكون هو المقتضي للجاري العملي، هو الذي فيه جاري عملي، الجاري العملي لليقين بتحقق موضوع ذات الحكم الموضوعي بهذا اليقين العدالة مثلا. فاليقين بأن اليقين بالعدالة موضوع لجواز الاهتمام هو الذي يؤدي إلى الجري العملي على طبق الأثر المترتب على اليقين بالعدالة. إذن فيكون ظاهر حينئذ لا تنقض اليقين بالشك بناء على هذا الاحتمال، أن النهي نهي عن النقض العملي وعن إبقاء برجعه إلى إبقاء الجري العملي على طبق اقتضاء اليقين فالكاشف عن متعلقه بلحاظ آثار متعلقه، سوف لا يتم جريان الاستصحاب في موارد عدم ترتب أثر على المستصحاب وانحصار الأثر على نفس الاستصحاب ونفس اليقين السابق. يعني سوف لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلا إذا كان للمستصحاب أيضا أثر عملي طريقي، إلا في طول وجود الأثر الطريقي وقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي. أما إذا لم يكن بلحاظ المؤدى أثر فالنقض العملي لا يصدق، إذ هذا اليقين لم يكن له جري عملي، بلحاظ متعلقه ليس له جري عملي لكي يشمله، لا تنقض نقضا عمليا وإجر جريا عمليا. إذن فيكون جريان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دائما مشروطا بأن يكون المؤدى أيضا فيه أثر، حتى لو قبلنا قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يكون قيامه مقام الأثر الموضوعي فرع ثبوت أثر على المؤدى. ففي مثل مورد لا يكون للمؤدى أثر، كما لو كانت عدالة زيد ليست موضوعا لجواز الاتمام، لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، وإنما الموضوع فقط اليقين بالعدالة، لا يجري الاستصحاب لإثبات هذا الأثر إلا إذا كان هناك أثر أيضا بالمؤدى ولو أثر آخر، حينئذ الجري العملي يصدق بلحاظ المؤدى، فيقال حين بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هنا يقوم مقام القطع الطريقي ثم الموضوعي بناء على قبول تلك الكبرى. طبعا نحن أصل الكبرى أيضا لن نقبله، أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوع أيضا يحتاج إلى دليل خاص وأدلة الحجية في الإمارات وفي الاستصحاب، لا تستطيع أن تفي بالأمرين معا، لا تفي بالأمرين معا، هم قيامها مقام القطع الطريقي وهم قيامها مقام القطع الموضوعي. بس من يقبل ذلك كالمرزا مع ذلك هنا لابد بناء على هذا الاحتمال والتفسير لا تنقض، لابد أن يشترط وجود الأثر الطريقي في المرتبة السابقة للمؤدى لكي يقوم مقام القطع الموضوعي. وأما في مواد الشك في الامتثال فالاستصحاب يجري لأن النقض العملي هناك صادق، فإن العلم بتحقق الامتثال أو بعدم تحقق الامتثال له أثر عملي جري عملي بلحاظ ما ينجزه لا محالة من اشتغال الذمة بالتثليث فيجب الاتيان به، أو ارتفاع اشتغال الذمة والتأمين عنه، فإن هذه كلها آثار للقطع في مقام الامتثال بما هو طريق إلى تحقق الامتثال إثباتا أو نفيا. فيجري الاستصحاب في الأحكام العدمية ويجري في مقام في الأحكام الوجودية كما أنه يجري في الامتثال، لكن لا يجري في مورد لا يكون هناك أثر إلا على نفس الاستصحاب من دون أثر المستصحاب. وهذه صيغة وسط بين الصيغتين، بهذا ظهر وجه الصيغة الثالثة، أن يقال بأنه الاستصحاب يجري في كل مورد يكون للمستصحب أثر تنجيزي أو تعذيري، سواء كان هذا الأثر التنجيزي أو التعذيري في مقام فعلية التكليف أو عدمها، أو في مقام امتثال التكليف أو عدم امتثال التكليف. ففي موارد الشك في التكليف إثباتا ونفيا يجري الاستصحاب، وفي موارد الشك في الامتثال إثباتا ونفيا يجري الاستصحاب، وفي موارد عدم وجود أثر على المستصحب وإنما أثر للاستصحاب نفسه، يعني الآثار التي يكون القطع موضوعا فيها، لو كان للمستصحب أثر أيضا يجري الاستصحاب، لو لم يكن للمستصحب أثر كان الأثر فقط للاستصحاب لا يجري الاستصحاب، لأن النقض العملي لا يكون صادقا حينئذ. هنا النهي عن النقض العملي لا يصدق، تلك النقطة التي أشير إليها. فهذه صيغة وسط، يشترط في جريان الاستصحاب الأثر العملي بهذا المعنى، أي الأثر التنجيزي والتعذيري بلحاظ المستصحب، كلما كان بلحاظ المستصحب أثر تنجيزي أو تعذيري يجري الاستصحاب. وحينئذ إذا كان تمام الأثر على المستصحب تنجيزا وتعذيرا، إذا كان نفس اليقين مأخوذ نحو الموضوعية في أثرين، وقلنا بقيام الاستصحاب وقام القطع الموضوعي أيضا يترتب فيما إذا كان للمستصحب أثر، لا فيما إذا لم يكن للمستصحب أثر، بخلاف الصيغة السابقة التي يكتفي في جريان الاستصحاب عدم اللغوية وترتب أثر تنجيزي وتعذيري بنحو لا يكون لغوا، فإن ذاك أوسع من هذه الصيغة، يثبت جريان الاستصحاب حتى في المورد الثالث، وهو ما إذا لم يكن للمستصحب أي أثر تنجيزي وتعذيري وإنما كان تمام الموضوع الأثر نفس الاستصحاب، فإنه الصيغة السابقة تجري هنا، إلا أن هذه الصيغة لا تجري. وسوف يأتي أن الصحيح في تفسير لا تنقض هو هذا التفسير، أن هذا نهي عن النقض العملي يقول أمر بالجري العملي على طفل اليقين. وهذه النكتة تقتضي قصور لسان دليل الصحابة عن شمول موارد لا يكون الأثر إلا على نفس اليقين بنحو الموضوعية أو على نفس الاستصحاب، فإنه هنا سوف لا يجري هذا اللسان حتى لو قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، فضلا عما إذا لم نقبل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، يعني لا يجري بلحاظ الأثر الموضوعي حتى لو كان للمؤدى أثر، لا يثبت إلا أثر المؤدى فقط. أما نفس الاستصحاب يحتاج إلى دليل تنزيل آخر فيه كما هو واضح. هذا تمام الكلام في أركان الاستصحاب. بعد هذا ندخل في أقوال الاستصحاب، وأول هذه الأقوال وأهمها طبعا يذكر ثلاثة أقوال أو تفصيلات في قبال القول بحجية الاستصحاب مطلقة بلا تفصيل بين شبهة وشبهة، بين توجد تفصيلات ثلاثة مهمة رئيسية يتعرض إليها، أهمها وأولها التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية التي سوف يأتي.